أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع التفسير ومع سورة الحجرات ومع الآية الثانية ومع الدرس الحادي عشر إن شاء الله تعالى. نواصل المسير مع التفسير، وهذه سورة الحجرات من السور المباركات، ملؤها الآداب، فنسأل التوفيق من ربنا الوهاب فيما نعرضه عليكم، وفيما نرجو أن يفتح به ربنا سبحانه وتعالى علينا وعليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهذه الآيات الخمس الأول من سورة الحجرات هي حديث عن الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مضى بنا الحديث مع الآية الأولى في دروسها التسع، أو محاضراتها التسع، حسب قاعدة التذكير والتأنيث مع العدد، متحدثة عن عدم التقديم بين يدي الله عز وجل والأمر بالتقوى والتذكير بأن الله سبحانه وتعالى سميع لأقوالنا عليم بنياتنا. ثم شرعنا في الدرس السابق نتحدث عن بدايات الآية الثانية ومن الآية الثانية للخامسة آيات تخص الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بما معناه إن كانت الآية الأولى عامة في الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، فالآية الثانية إلى الخامسة أدب خاص مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبدأنا الكلام من بعد النداء يا أيها الذين آمنوا، يعني تكرار النداء والنداء الخاص، وهذا لاستجاشة الإيمان في قلوب المؤمنين، جاء هذا الأدب المتمثل في هذا النهي: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ورحنا نذكر لهذه الجزئية من الآية عدة معان في عدم رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام. أولها ما يكون بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته، إذا تحدث أحد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرفع صوته، ذلك أن مقام الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز عدم الرفع الصوت عليه أو بحضرته، لا عليه بشخصه عليه الصلاة والسلام ولا في مجلسه. ورأينا كيف ارتفع صوت أبي بكر وعمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت الآيات وقال الناس كاد الخيران أن يهلك لمجرد مخالفة أو جدال بين أبي بكر وعمر، يشير عليه بأمر فيخالفه في الاستشارة فيقول ما أردت إلا خلافي يا أبا بكر، فيقول ما أردت خلافك يا عمر. فلما ارتفعت أصواتهم عند رسول الله عليه السلام نزلت الآية، فكانت سرعة الاستجابة منهما: أبو بكر لا يكلم النبي عليه الصلاة والسلام إلا كأخي السرار كأنما يسر إليه حديثة، وعمر لا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستفهمه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، بعدم مقاطعته وإبداء الرأي عليه ووجهات نظركم أمام سنته عليه الصلاة والسلام، وعدم رفع الصوت عليه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، إذا كنتم بمسجده فهناك أدب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كالأدب في مجلسه عليه الصلاة والسلام، وأدب بعد موته صلى الله عليه وسلم كأدب في حياته عليه الصلاة والسلام. فلمن جاء المسجد ولمن راح عند الروضة الشريفة لا يجوز له بحال أن يرفع صوته هناك تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته كالأدب معه في حياته عليه الصلاة والسلام. ولا يرفع صوت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا صوت أذان أو صوت خطبة أو صوت قرآن في صلاة. وهذا عمر الخطاب رضي الله عنه وقد رأى رجلين ارتفعت أصواتهما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فاستدعاهما فجيء بهما فقال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من هذا البلد لأوجعتكما ضربا، يعني لعدم التأدب أو رفع الصوت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ورأينا من معاني لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن من تحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فهو يتكلم بصوته ويتكلم بحديثه، ولا يصح لأحد كائنا من كان أن يرفع صوته على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بغض النظر عمن يقول هذا الحديث، عالم كبير أو طالب علم صغير. المهم ما دام يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجز لنا إلا الأدب والسماع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وعدم رفع الصوت عليه وعدم مقاطعته وعدم إبداء الرأي بين يديه. ومما يقال أيضا في تفسير هذه الآية أو الجزئية من الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تبدوا آراءكم أمام حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمام حكمه، فإذا حكم الله أو حكم رسوله عليه الصلاة والسلام فليس لكم أن ترفعوا أصواتكم ولا أن تبدوا آراءكم ولا أن تجعلوا لأنفسكم الحرية والاختيار في أن تعارضوا أو أن تخالفوا، فإن عارضتم فراجعوا إيمانكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا تقولوا نحن أحرار ولا نحن لنا الخيرة، لقول ربنا عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا تخالفوا، فإن مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام دليل نزول العذاب واقتراب وقوعه مع النذر التي تسبقه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا وإن من أهم المعاني لقوله سبحانه وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي بعدم الإتيان بالبدع التي تخالف سنته عليه الصلاة والسلام لتحل محلها ولتكون بديلا عنها، فإذا ترك الناس بدعة وهجروها قيل اليوم تركت سنة، وإذا حارب الناس هذه البدع رأينا من يقف دونها في الوقت الذي لا ينتصر للسنة كما ينتصر للبدعة. وقد علم أن الدين منهج قرآن وسنة، وأن خلاف المنهج كل محدثة وكل بدعة، ولذلك جاءت الأحاديث متضافرة تبين هذا المعنى الذي تفرد له المجلدات وتقال فيه المحاضرات، حيث إن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا في كل خطبة من الخطب. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو المنهج، وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا خلاف المنهج. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. ومن ثم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فحذاري من هذه البدع التي انتشرت في الأمة، والتي فرقت الكلمة، والتي أدت إلى هذه الهزيمة وإلى تلك الفتنة. نسأل الله العفو والعافية. أواصلوا مع حضراتكم دون ما إطناب ودون ما أسترسل في هذه العناصر التي كل عنصر منها يمكن أن نتوسع فيه ليصبح موضوعا قائما بذاته، سيما موضوع رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام بالبدع والمحدثات والضلالات والخرافات. فهذا من الجهالات، ونسأل رب الأرض والسماوات أن يعافينا من تلكم المهلكات، آمين. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه هنا من باب أنه ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، وعند ذكر اسمه نحن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لقوله صلوات ربي وسلامه عليه: البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصل علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن هذا أدب ثاني في الآية وثالث في السورة، على حسب السورة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أدب أول. لو يمكن أن يكون الرابع لو زدنا: يا الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، ثنتان. وهنا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. حسب الآية الثانية، الأدب الثاني بعد النهي عن رفع الصوت، النهي عن الجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما معناها؟ الناس قديما كان ينادي بعضهم على بعض بأسمائهم، وأحيانا بكنيتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، الاسم العلم الذي به اشتهر، وكنيته صلى الله عليه وآله وسلم أبو القاسم. وهناك من اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن اشتهر باسمه أكثر من كنيته كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وكنيته أبو حفص. وهذا عثمان معروف باسمه، وإن لقب فبذي النورين، وهذا علي رضي الله عنه مشهور باسمه وكنيته باسم ولده الأول الأكبر أبو الحسن، وبالكنية التي كناه النبي عليه الصلاة والسلام إياها أبا تراب، قم أبا تراب. والشاهد أن الناس هكذا كان ينادي بعضهم على بعض، إما بالاسم وإما بالكنية، على ما بينهم من احترام. ولا يزال كثير من الناس لا يعرفون سوى هذا، على عكس بعض البلدان التي تجد فيها مسألة الألقاب. ولنا في مصر النصيب الأوفر منها، فلا ينادى على الشخص إلا بلقب من ألقابه، يعني كان يقال يا شيخ، يا فضيلة الشيخ، يا فضيلة الدكتور، أو بنتكلم عن فلان يبقى فلان بيه وفلان باشا، والرئيس يبقى فخامة الرئيس، والملك جلالة الملك، هذه يعني أشياء قل استحدثت. فلما كان الناس ينادي بعضهم على بعض يا فلان يا فلان يا أبا فلان، فكان في نداء على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة أيضا، لا يعرفون سواه، يا محمد عليه الصلاة والسلام. وخاصة أن غالب القوم يعني أبناء الجزيرة العربية يقال عنهم الأعراب، والأعراب بدو، ومن بدا فقد جفا. فكان إذا جاء بعض الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينادون عليه باسمه المجرد، محمد محمد صلى الله عليه وسلم، اخرج إلينا يا محمد. حدث هذا من قوم من الأعراب جاءوا عند بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، بيوت زوجاته، حجرات بجوار المسجد، وكان طبعا في باب لهذه الحجرات على المسجد، حيث النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته ليصلي بأصحابه وليتفقد أحوالهم، ليعظهم كذا وكذا. جاء هؤلاء النفر من الأعراب في وقت ما بين الظهر والعصر، وقت القيلولة يعني، اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام استعينوا على قيام الليل بهذه القيلولة، وإنك تقرأ مثلا إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ثم قال، وقال هنا ليست من القول، إنما قال من القيلولة، لأنه لو واحد سمع الحديث وسمع الشيخ يقول صلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال وانتظر، قال إيه يا شيخ؟ قال إيه يا مولانا؟ يا ابني ثم قال، قال لم يقل من القول وإنما قال من القيلولة. ففي وقت قيلولة النبي عليه الصلاة والسلام وتعالوا أنت يا أعراب وقفوا خلف الحجرات ونادوا على النبي عليه الصلاة والسلام باسمه المجرد. وارتفعت الأصوات تقول محمد، ويعني لو حد عاوز يعرف العراب ولا يعرف يعني يكون خلط الصعايدة ولا حاجة، ولا يكون البيوت الريفية قبل ما يكون عندنا مثلا مسألة إن واحد يطرق الباب ولا يرن الجرس، ويقف عند البيت وينادي فبيسمع نص القرية. وأنا أذكر هذا لما كان يأتي ناس عند بيتنا الريفي ونادوا على أبويا، حاج عبد العزيز حاج عبد العزيز الله يرحمه، ومع انه بيقولوا حج وبتاع على عادة القوم عندنا. فالأعراب قاعدين ينادوا على النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد محمد اخرج إلينا يا محمد. والنبي عليه الصلاة والسلام هيخرج عليه الصلاة والسلام، هيستعد للعصر توضأ ويخرج في صلاة جاية بعد لحظات أو بعد وقت ليس بالكثير. إنما كما قلت لك من جاء من بدا فقد جف. فلما حدث هذا الموقف من الأعراب، وكان ممكن برضو نفس الحكاية من اليهود يعني ينادوا على النبي عليه الصلاة والسلام باسمه وكأنه يعني لا يريدون له، مع أن اسمه عليه الصلاة والسلام تكريم، لكن من أعدائه عليه الصلاة والسلام أرادوا التنقيص والتقليل وكذا. فلما حدث مثل هذا كان هذا الأدب وهذا النهي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أنتوا ينادي بعضكم على بعض بأسمائكم ماشي، هذا عمر ينادي يا أبا بكر نعم يا عمر، هذا عثمان ينادي يا علي نعم يا عثمان لا بأس، إن كان بالاسم أو كان بالكنية، لكن إياكم أن تنادوا على النبي عليه الصلاة والسلام باسمه ثانية. نادوا عليه بصفته عليه الصلاة والسلام، كأن تقولوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. ممكن يا حبيب الله، ممكن يا خليل الله، ممكن هذا وأضرابه، وإن كان الأشهر يا رسول الله ويا نبي الله. ولذلك تجد جل النداء بعد نزول هذه الآية من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام صاروا يقول يا رسول الله يا نبي الله. إنما عشان يقال له يا محمد، القرآن اعتبر هذا منقصة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، إما بسبب جهل مثل جهل الأعراب بما فيهم من جفاء وبداوة، أو اليهود والمنافقون إذا أرادوا يعني التقليل من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يفعلون هذا في غير الاسم. يعني مثلا لما كان يأتي اليهودي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له السلام عليك، بيلحن ويلحن في القول، وبعد ما يقول السلام عليك سام عليك ويقولها كده يخطفها. والسام في لغة العرب هو الموت، فبدل ما بيسلم بيدعو على النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن نزل يفضحه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفطن لهذا. إذا سمع أحدهم يقول السلام عليك يا محمد أو كذا، فيقول عليكم أو عليكم مثلما قلتم. ولما السيدة عائشة سمعت غضبت، عليكم أنتم السام يا أبناء القردة وإخوان الخنازير، قال يا عائشة لم أبعث سبابا ولا لعانا. قالت يا رسول الله لا تسمع ما يقولون؟ قال سمعت ورددت، هم يقولون السلام عليك فقلت عليك فأنا رددت عليه، يعني بدون ما يقع منه هجر عليه الصلاة والسلام. لكن اغتاظت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وردت بهذا الرد، والنبي عليه الصلاة والسلام علمها. وكان مع السلام والإساءة في السلام، السلام عليك يا محمد، تأتي إساءة أخرى في قولهم راعنا يا محمد، راعنا هي الأصل راعنا، وراعنا يعني خلي بالك مننا بلغتنا احنا المصريين، خلي بالك مننا راعنا، لكن لما تنونها راعنا تصبح من الرعونة، والرعونة هي الحماقة، وهذا معنى بغيض. وكالذي قال كل داء له دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. فلما تقول لواحد يا أرعن يا أحمق، هذه مبالغة في الذنب. فلذلك أصناف من الأعراب أو من اليهود أو المنافقين كانوا يحاولون التقليل من شأن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا، فكانت هذه التوجيهات والآداب في صورة أوامر ومنهيات، خاصة المنهيات هنا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهناك في سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين. وفي سورة النساء من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فمن أجل هذا كانت هذه التوجيهات وتلك التعليمات والآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، تأدبوا بأدب القرآن، تخلقوا بأخلاق الرحمن. ها أنتم تقرؤون القرآن، هل رأيتم فيه مرة أن الله عز وجل نادى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام باسمه المجرد حتى تنادوا أنتم عليه باسمه المجرد فتقولون يا محمد؟ هات لي آية، هات لي آية فيها يا محمد، لن تجد. هتقول اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام مذكور في القرآن؟ نعم، ليس نداء وإنما على سبيل الإخبار، مقرونا بصفته عليه الصلاة والسلام وهذا في أربعة مواضع في سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. صلى الله عليه وسلم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الموضع الثاني سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. الموضع الثالث في سورة محمد في أولى السورة ثاني آياتها: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الموضع الرابع في سورة الفتح: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. في موطن خامس باسم النبي أحمد عليه الصلاة والسلام في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا بالنسبة للاسم العلم الذي جاء في القرآن، وقد رأيت أنه إخبار وليس نداء على عكس الأنبياء الآخرين بدءا من أبينا آدم وإلى آخر أنبياء بني إسرائيل سيدنا عيسى، والكل ينادى عليه باسمه. فآدم قيل له: يا آدم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. نوح: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يا موسى إني أنا ربك. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فهذه أمثلة للأنبياء السابقين ينادى عليهم بأسمائه، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينادى عليه في القرآن باسمه وإنما بصفة من صفاته. ومن أوائل ما نزل: يا أيها المزمل صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا. يا أيها المدثر صلى الله عليه وسلم قم فأنذر. ثم نودي عليه: يا أيها النبي عند الأمر، يا أيها النبي اتق الله. وعند التشريع: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن واحصوا العدة. وعند العتاب: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وعند التكليف: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي مقام التشريف: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وسلم. إذا كان الأمر كذلك، وهذا القرآن فيما تتلونه وتتدبرونه فلماذا أنتم تنادوا على النبي عليه الصلاة والسلام باسمه؟ لا تنادوا عليه بعد باسمه، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وإنما يبقى بصفة من صفاته لما فيها من مقام التفخيم والتعظيم والتبجيل والتوقير للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمرنا بتبجيله وتوقيره وتعزيره الذي هو بمعنى التبجيل والتوقير أيضا، كما جاء في آية سورة الفتح أو في سورة الأعراف: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وآية الفتح ذكر فيها أيضا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلة، تعود إلى الله عز وجل. فهذا الذي ينبغي أن يكون من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأنص هنا على شيء، أن الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتضي المخالفة. زعمه قوم وتحت اسم مقام الأدب يقتضي هذا ويقتضي مخالفة النص، يعني خرجوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بصورة يندى لها جبين الأمة، لا لشيء إلا أنه النبي عليه الصلاة والسلام مرة خرج في صلح وجاء وقت الصلاة وانتظر الصحابة ثم قالوا نصلي، لعل النبي عليه الصلاة والسلام صلى هناك بالقوم أو كذا، فقام أبو بكر يصلي فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فصفق الناس أو أحدثوا ضجيجا ينبهون أبا بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل، فأراد أبو بكر أن يتراجع فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه أثبت، يعني صلي بنا وأنا أصلي خلفك، فرفع يديه وحمد الله ثم تراجع وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فصلى، وصلى أبو بكر بصلاته وصلى الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وبعد الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا يعني موقف من أبي بكر، يعني ما تحمل أن يكون إماما للنبي عليه الصلاة والسلام. المهم استغل هذا الموقف على أنه أدب وخالف به النص وكذا، وتوسع فيه بطريقة عجيبة انتشرت فيها شركيات وانتشرت فيها ضلالات وانتشرت فيها بدع ومخالفات تحت عنوان مقام الأدب يقتضي مخالفة النص. يجي أذن قل أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، قل لعم هي أشهد أن محمد رسول الله، يقول لك الأدب في الأذان في الإقامة في الصلاة في الحديث الموقوفة، يعني الحديث التي ينبغي أن تكون توقيفية بنصها، فتجد أنه يزيد، لا ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما علمنا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا مقام الأدب عند الصوفية يقتضي المخالفة يبقى نقول اللهم صل على سيدنا محمد. ما فعل هذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أكثر منا أدبا وأكثر منا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن عندنا هذا المبدأ: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعود فنجد الآية تقول: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يبقى لا تناد عليه بعد باسمه المجرد يا محمد، أو حتى بكنيته يا أبا القاسم، وإنما ناد عليه بهذه الصفة التي تقتضي التشريف والتكريم والتمجيد، فقولوا يا رسول الله أو يا نبي الله. فهذا معناه وسبب نزولها كما علمت، الأعراب وراء بيت النبي عليه الصلاة والسلام وراء الحجرات، وعدين يقولوا يا محمد يا محمد اخرج إلينا يا محمد، وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يؤدبهم وأن يعلم غيرهم، فكانت هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. انتوا يساعدكم الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام تورثكم والعياذ بالله إحباط الأعمال، فاحذروا احذروا أي شيء يكون فيه معنى شيء أو تنقيص أو سخرية أو تحقير للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا هو باب واسع من أبواب الكفر، وقد لا يتاب على صاحبه أو لا يستتاب. والنفر الذين قالوا مجرد كلمة من باب المزاح ولعلهم أبطلوا السخرية في نفوسهم، ما قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه ما أوسع بطون قرائنا وما أجبنهم عند اللقاء، يعنون إن هم يخلوا كتير وعند الزحف بين الصفوف واللقاء يعني جبناء وليسوا شجعانا، فقالوها كلمة ما أوسع بطون قرائنا وما أجبنهم عند اللقاء، فكانت النتيجة إن القرآن نزل. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. صاروا يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام والله كنا نقطع الطريق وكنا نضحك وكنا نمزح ونخوض ونلعب وكذا، والله والنبي عليه الصلاة والسلام يرد عليهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وذكر في باب نواقض كلمة التوحيد ونواقض الإسلام مثل هذا، جانب الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أي معنى من معاني التنقيص أو التقليل أو التحقير لمقام النبوة وشرف الرسالة ولشخص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت الآية بهذه اللهجة وبتلك الصيغة ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فنعوذ بالله من إحباط العمل. كلمة إحباط العمل جاءت في مواطن هي كلها من باب النواقض، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، أو ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فإحباط العمل يعني يكون بسبب الاتيان بناقض من نواقض الإسلام أو الوقوع في مظهر من مظاهر الردة، فأي معنى فيه تحقير للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل الناس الذين كانوا يصورون صورا كاريكاتير هذا، لكن هم في الأصل كفار، وهؤلاء في دين الله يقتلون ويقاتلون ولو حدث هذا من أناس يدعون الإسلام فإنهم يحكم عليهم بأنهم مرتدون. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، عن هذه من الأعمال التي قد لا تدركون أنها من نواقض الإسلام ولا تحسون بذلك، وهي من النواقض، وهي سبب من أسباب الردة، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم فصلت الآية، الآية الثالثة والرابعة، يعني هيئة ما حدث بسبب نزول هذه الآيات بصورة واضحة. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ثم ندبهم الله عز وجل لهذا الأدب، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغضون أصواتهم، يتأدبون، يلتزمون، يمتثلون، يستحيون، يتخشعون، إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأدب عنده واجب، وغض الصوت عنده، وكل دواعي الاحترام والتبجيل والتوقير. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، الذين يتأدبون بهذا الأدب سلكوا سبيلهم إلى تقوى الله عز وجل ومرضاته، وهؤلاء عند الله لهم أجر عظيم ومقام كريم وفضل كبير. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اختبروا فنجحوا ولم يرسبوا، فكانت الجائزة أن لهم عند الله عز وجل أجرا عظيما، وأنهم بذلك قد فازوا فوزا كبيرا. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، مغفرة لما سلف من ذنوبهم، وأجر عظيم يلقونه عند ربهم بجنات عرضها السماوات والأرض، وبالفردوس الأعلى الذي فوقه عرش الرحمن، وبالدرجات العلى، وبأجر عظيم قال عنه ربنا في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذا دأب المسلم، أن يكون متأدبا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حضرته، في حياته، وبعد موته، ومع سنته، ومع العالم الذي ورث النبوة وراح يتكلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء، فينسحب هذا الأدب عليهم، لا أن العلماء يهانون وينزل خطيبك من على المنبر وكذا وكذا، وصارت لحوم العلماء تلوكها الألسنة، وقد علم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن سنة الله في منتهكيهم معلومة. ولكن ينبغي أن نفرق بين العلماء الربانيين، علماء المخلصين، وبين علماء السلطان، علماء الطاغوت، وبين الأئمة المضلين، ونعرف ما هو من باب تصحيح الأخطاء، وبيان البيان الذي لا يؤخر عن وقت الحاجة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا تختلط علينا الأمور. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. جاءت كالترغيب من بعد الترهيب، لما ذم الله عز وجل الذين رفعوا أصواتهم وجهروا أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأنذرهم بإحباط أعمالهم، امتدح الذين تأدبوا وغضوا أصواتهم وكذا، وذكر أجرهم ومنزلتهم. ففي مقام النذارة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي مقام البشارة: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إذن نذارة وبشارة، أو ترهيب تبعه ترغيب، لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم جاء من بعد هذا الترغيب ترهيب: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ومن بعد هذا الترهيب ترغيب: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، الأعراب الذين جاءوا إليك وكانوا من قبيلة أنا نسيت اسمها، وهم المعنيون في آخر السورة في الخمس الآيات الأخرى. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، وراحوا قولوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت قبيلة فلان بعد أن قاتلتك، وأسلمت قبيلة فلان بعد أن قاتلتك، ونحن أسلمنا دون أن نقاتلك. وفيهم نزلت: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. فنعى الله عز وجل عليهم صنيعهم هذا في أول سورة وفي آخرها: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لا يعقلون، كأنهم مجانين. هذا الذي فعلوه نوع من الجنون أو ضرب من الجنون، وهذه حماقة وخبل، وما كان ينبغي لهم أن يفعلوا هذا. أنت في بيتك في حجراتك مع زوجاتك، تتناول غداء، تقيل قيلولة، تتهيأ لصلاة العصر، لماذا يفعلون كل هذا؟ لماذا لا يتأدبون مع النبي عليه الصلاة والسلام أدبا كالذي يفعلونه لو راحوا إلى رئيس قبيلة أو ملك أو رئيس؟ لذلك كانت هذه الآداب التي جعلت للنبي عليه الصلاة والسلام المنزلة دون ما غلو عندنا أو إطراء. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. مجانين يا محمد، معلش اعذرهم، ما تخدش عليهم، سامحهم يا رسول الله. يعني كأن الله عز وجل يطيب خاطر نبيه عليه الصلاة والسلام بمثل هذا. أكثرهم لا يعقلون، بعدين يحضهم على فعل الصواب ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، وأنت يعني في وقت الصلاة جاي، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، بدلا من الأصوات التي أحدثوها والتظاهرة التي فعلوها، وهذا ينادي عند هذه الحجرة وهذا عند هذه الحجرة وكذا. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، وجاءت خيرا لهم مطلقة. طيب هم أخطأوا يا رب، ودول أعراب وأجلاف، ولما يتمكن منهم الإيمان كما قال في آخر السورة ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هم أسلموا لكن ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فيا ربي يعني مع جهلهم هذا وبداوتهم وجهوتهم قال والله غفور رحيم، اللي يتوب ويستغفر نتوب عليه نغفر له، واللي يخطئ نعفو عنه، لكن نبين له، نبين له كما في الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. من بعد ما تبين لهم الهدى فلابد من التبيين، لذلك قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وبهذا تنتهي الآيات الخمس الأول التي هي في مقام الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تجاوزت الوقت بقليل، فأستغفر الله لي ولكم. ردي السلام على الأخ أبو بلال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ الكريم يسأل هل يوجد لديكم تحفيظ القرآن الكريم بأحكامه؟ نعم، يعني أصل الجمعية هنا جمعية سفير، تعليم القرآن قبل ما يكون تعليم أي شيء آخر رجالا ونساء. حسام أبو عمار جزاكم الله خيرا وجزاكم مثله، أشكركم وكل من حضر وشكر الله لكم جميعا وبارك الله فيكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.